السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم من أهل الإحسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مقبولا، ويجعل فيه النور، ويرزقني وإياكم فيه ما يعود علينا بالسرور. وأسأل الله أن ينزل علينا السكينة في قلوبنا، ويخشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي ما يكون خيرا لي ولكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نحتار نتكلم عن شيء يتعلق بالقرآن أم شيء يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين هيساعدونا في شعبان ورمضان. عن أي شيء يعني تريد أي الأشياء الأمرين في كل خير؟ أنا عارف أن في كل خير، عشان كده أنا كنت محتار. نتكلم عن اثنين، نتكلم عن القرآن، نتكلم عن السيرة. طيب، خلونا نتكلم عن ما يفتح الله به. خلونا نتكلم عن ملمح من السيرة ونروح للقرآن. نروح رايحين جايين من هنا على هناك. فأسأل الله أن يفتح علي وعليكم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم منتظر جبريل، وهذا الانتظار انتظار المحب، وده ملمح جميل، انك دايما اللي بيكلمك عن القرآن واللي هربت من ربنا يكون عندك دايما الانتظار بتاع الشغف ده، انتظار الحب. ودي لعلها من ملامح انتظارك لرمضان، لان رمضان هيكون من ميسرات قربك من كلام الله سبحانه وتعالى. فدايما تكون منتظره من هذا الباب، انتظار المحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما اتاه: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وأنت ليه تجيش أكثر من كده يا الله؟ ده كان شغف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده قلبه. رغم أن أنتوا عارفين أن الزيارة من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قدر من المشاق، فنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول ثقيل، أليس كذلك؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقول ثقيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد مشقة وتعب، لكن يا جماعة سبحان الله، في تعب لذيذ، في تعب لذيذ، تعب أنت لا تستطيع، يعني هذا التعب إن زال عنك زالت عنك متع من متع الحياة. دي نقطة مهمة جدا، لابد ان الجيل الشباب بالذات اللي تحت 30 سنة يفهمها كويس قوي، والجيل اللي غرقان في مواقع الاتصال الافتراضي لازم يدرك المعنى ده كويس قوي، ان الحياة مش مجرد لمس. بسبب الواحد ليل نهار بيلعب في الموبايل، فهل الحياة بقت عنده تاتش مجرد كده باللمس كده خلاص كل حاجة ايه بتخلص بسهولة يعني. فمش عاوز يذاكر ويطلع الأول، مش عاوز يشتغل ويرزق مال حلال كافي، مش عاوز يعني تبذل وتحفظ القرآن، لا، هي عاوزة القرآن يجي من خلال نص ساعة أو ساعة وهي مشتتة ما بين هذا وذاك ومسك الموبايل وبتاع والكلام ده كله. هي عاوزة تاخد كل حاجة بلا مجهود، لا، لابد يا جماعة يكون في بذل وسبحان الله هو البذل. يعني هقول لكم حاجة، وقفتكم في المطبخ بالنسبة للأخوات، إنك تقفي في المطبخ وتعملي أكل ياخد منك ساعة ونص ساعتين إعداد، أو تعملي بقى أكل محترم كده خلاص، وسلام بقى لو كان في الحر قوي، مجهود صح؟ المجهود ده فيه إرهاق ولا مفيهوش إرهاق؟ مرهق إن حضرتك تقفي في المطبخ وقاعدة ما تعملي محشي ولا تعملي فراخ ولا تعملي أيا كان بقى اللي بتعملوه، فتعب وبتاع. ويا سلام بقى زي ما بقول لكم كده لو احنا في حر جديد والجو حر وانتم مش عارفين والدنيا صعبة ففي إرهاق وعينك على النار، ده دي تعلى، الرز يشيط، مش عارف ايه اللي يفلت. الموضوع ده عند معاشر النساء، عند معاشر النساء اللاتي يعني حدث لهن بعض التشويش في المفاهيم والأفكار وكده، بل لو هي على أصل فطرتها هتجد مشقة. فاطمة رضي الله عنها نفسها اشتكت، وأسماء نفسها اشتكت من التعب في اللي مثل هذه الأشياء. تقول حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رزقني الله بسببه خادما، جاب لي خادمة كده، خادم يساعدني. لما ده جه تقول فكأنه أعتقني، فهي كانت حاسة إن هي خلاص. وفاطمة رضي الله عنها وهي زوجة علي رضي الله عنه راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة التعب والمجهود والمشقة. طبعا فاطمة أشرف يد، يعني لأنها بضعة من يد النبي، بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بضعة مني، من أذاها فقد أذاني، هي حتة مني. وأصدق من قال فلان حتة مني هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالها على فاطمة رضي الله عنها. ففي قدر بيكون التعب. طيب ايه اللي يعني هل التعب ده حضرتك لما كان في مرحلة كتب كتاب وانتي مش احسن حد في المطبخ، كنت بتتضايقي موت ومرهقة وكارهة اليوم اللي انتي داخلة فيه؟ لما ربنا رزقك زوج بيسعدك، يسعدك الله سبحانه وتعالى بي والكلام ده، لما تقف في المطبخ، لما بتجي لك واحدة زميلتك جاية تزورك وهي عزيزة جدا عليك ومن زمان لم تأتي، تبقى واقفة في المطبخ وانت متضايقة ولا بكل حب وكل ود؟ كل حب وكل ود. طيب لو النهاردة أفاضل أهل العلم والتقوى جم يأكلوا عندكم وزوجك عزمهم، فجاي بقى أفضل 3-4 في بلدك في العالم الإسلامي كلهم وزوجك عزمهم وبيقولك بقى احنا عاوزين نذبح وعاوزين نعمل والكلام ده كله، فانت بتبقى شغالة من امتى بقى؟ شوفي بيبقى عينك في المطبخ ومش عارف العصير هيجي ازاي وبتاع، ومش هنجيب حاجة من بره، كل حاجة هنعملها احنا بايدينا، ومفرش السفرة يكون معمول ازاي والقعدة هتكون ازاي ومش عارف ايه، وهم هيقعدوا هنا والبخور على السلم ومين اللي عمل كذا واهم حاجة كذا والجزامة وما ادراك ما يليني والدنيا كلها ديت. ما هو ده تعب، مش ده تعب؟ ما الذي خفف هذا التعب وجعلك تتلذذ به؟ ده انت مش بتتعب بيه بقى، لا ده انت مش، لا ده انت متلذذ بيه وقاعد طاير منه. الحب جميل قوي. ايه كمان؟ الجماعة النفسيين يقول لك العلاج بالمعنى، خلاص مدرسة كبيرة جدا مشهورة جدا، العلاج بالمعنى، وجود معنى في حياتك، وجود معنى في الحاجة اللي انت بتعملها بيطفئ كل الآلام. فايه هو المعنى اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما أراد جبريل ولكن أراد من أرسل جبريل. القرآن يا جماعة، القرآن كلام الملك، كلام الرحمن، هيقربني من الرحمن، في معلومة جديدة، في كلام من ربنا هاخده جديد. سبحان الله، الحاجات دي هي ديت اللي بتخلي بقى التعب كله مفيش تعب. فتيجي تقول له ايه انت تعبت النهاردة يا رسول الله والوحي نزل عليك وانت كنت عرقان وكنت مجهود وصعبت علينا ومش عارف ايه والكلام ده كله،
هو انت في وادي وهو في وادي، واخدين بالكم؟ انت في وادي وهو في وادي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده مهم جدا 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 انك تكون مدركه. ده اللي هيخليك تدرك ليه في ناس بيكونوا مع الطاعة. انت ممكن تكون تحس ان هي ناس بتمثل، والله ما بيمثلوا ولا حاجة. انت لو دقت زي ما هم داقوا هتفهم هم يقولوا ايه. واخدين بالكم يا جماعة؟ يوم القيامة اذا دخل اهل الجنة الجنة، الله سبحانه وتعالى هيقول لهم ايه؟ هيتكلم معاهم صح؟ ايه الجملة اللي الله سبحانه وتعالى هيقولها لهم؟ يلا هيقول لهم ايه؟ ايوه، هل رضيتم؟ يقول لهم يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم معهم يقول لهم هل رضيتم؟ فيقول له وما لنا لا نرضى، يا رب قد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، هو كل الخير اللي احنا فينا، كل النعيم اللي احنا فينا، وكل التوفيق اللي احنا فيه ده، ده ما يخليناش نرضى ليه. المهم في روايات، في روايات اخرى ان الله سبحانه وتعالى سبحانه يزيل الحجب، فيبداوا يرون الله سبحانه وتعالى، وان هم يطلبوا انهم يروا وجه الله سبحانه وتعالى. صح كده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النعيم. الملمح إيه بقى؟ الملمح لما كلمهم الله أرادوا رؤية الله سبحانه، رؤية الله سبحانه وتعالى، ما قدروش. النعيم ده مهم أوي إنك تدركه. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. على فكرة أنت ممكن يعني حياتك كلها ممكن اللي حركك فيها والدافع ولدينا مزيد. دايما تفكر نفسك ولدينا مزيد، اوعى تضيعها، هذا عطاؤنا، اوعى تضيعها. في حاجات كده الفاظ قرآنية ينفعش تضيع منك، لو فلتت هيفلت منك نعيم كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معنى محركه صلى الله عليه وسلم، معنى مبهجه صلى الله عليه وسلم، المعنى ده اللي يخليه يقول لجبريل ما لك، ما يمنعك ان تزورنا، ايه اللي ما بتجيش ليه اكثر مما تزورنا. فانزل الله سبحانه وتعالى وما نتنزل الا بامر ربك. وكذلك المعاني القرانيه مش هتنزل قلبك ولا هتنزل قلبك الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لازم ترتبط بالله سبحانه وتعالى. فاللي عاوز اكد عليه عشان نستعد ازاي بقى لرمضان ونرجع ازاي ونفوق ازاي، يا جماعه الخير طول ما انت مش عايش المعنى ده، معنى ان القرآن انت بعيد عنه هيحصل لك تشويش ضخم. والله وبالله وبالله لو الاكسجين اتمنع من على حياتك ضرر الامر ده اخف بكتير من ضرر ابتعاد الوحي عن حياة عن روحك. بس هو الفرق انك عالم الغيب التأثير فيه مش لأي حد بيلقطه. الله جل جلاله في سورة طه قال ما أنزلنا عليك القرآن، في بدايتها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أمال أنزلنا ليه؟ لإسعادك. الله أكبر، يعني لإسعادك. ركزوا بقى عشان الكلام هيبدأ بقى يبقى إن شاء الله أعمق. يعني حضرتك مش لاقي سعادة في وقتك، مش لاقي سعادة في الرزق بتاعك، والرزق ده مش مجرد الورقة النقدية، لا. يعني اللي في غزة فرج الله عنهم وانتقم الله ممن آذاهم وممن عاون من آذاهم، وأسأل الله أن ينصرهم وأسأل الله أن يعافيهم من كل سوء. اللي منهم معاه ورقة نقدي، عارف يستفيد منه؟ فاللي معاه ذهب واللي معاه دولارات واللي معاه واللي معاه واللي معاه الاستفادة من هشة، صح؟ ربنا عافينا وإياكم لما حدث مجاعة مثلا، تحدث مجاعة زي ما حصل في الصومال أو كده، أنت لو معك فلوس هتشتري بيها إيه؟ هو الغنم والبقر وكل حاجة أصلا الكل بقى هزيل، مفيش حاجة، واخدين بالكم؟ إذن إنك لما تلاقي إن مفيش سعادة، أو السعادة قليلة في قلبك، السعادة قليلة في بيتك، السعادة قليلة في بركة، السعادة قليلة في أولادك، السعادة قليلة في حياتك، السعادة قليلة في كذا، تعرف إنك بعيد عن الوحي بصورة أخرى. ليه؟ لأن الله قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن مع استحضار أنه ليس هناك أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فلا أحد، إذن ليس هناك أوفى وأصدق من كلامه. فلما ربنا يقول لنا إحنا مش أنزلنا القرآن ده عليك عشان تشقى، طيب يا رب عشان إيه؟ عشان إسعادك، هتسعد في عقلك، هتسعد في قلبك، هتسعد في حياتك كلها. تلاقي الحياة دي كلها بعد خلاص اتلخصت كلها فين؟ حياتك دي لو اتعصرت أنا إنسان سعيد. ليه؟ صرت مع منبع السعادة. فلا نحيينه حياة طيبة، مهما بقى دنك تعافر، والله المفتاح ما معاك. ففاكر عما دنك هدنك تفتح صندوق، تعرف بتشتغل ليه؟ تشتغل في طب، في هندسة، في تجارة، انت بتشتغل ليه؟ كل دي وسائل عشان شوية حاجات. تقولش بقى أنا بحب الطب، لو بتحب الطب خلاص نشغلك من النهاردة بدون فلوس، دف كده على الناس رايح جاي وبتشتغل في كل الأمام، مفيش فلوس، مفيش أي حاجة، ومش هنديك شهادات خلاص، ومش هنديك مكانة عشان انت انسان بقى بتاع بتحب الطب بس. لا، انت في الاخر هو وسيله لاشياء تانية، ماشي؟ بتحب بقى، ده موضوع تاني. كل دي عشان وسائل، الوسائل دي عم بتجيبها احيانا بتخدعك او انت بتخدع ان هي دي بقى اللي هتديني حياه طيبه، تفاجئ ان هي مش حياه طيبه ولا حاجه. ليه؟ لان الحياه الطيبه هي حصريا هي ملك للطيب سبحانه وتعالى. شوف يا جماعه، احنا شغالين مع الجسد، شغالين مع الجسد، متطلبات الروح لها سكك تانية. فمن ساعه ما انت يعني وعيت على الدنيا وبقى عندك 4-5 سنين وبتروح الحضانه ومش عارف ايه، وبتطلع من حضانه على ابتدائي ومن ابتدائي على اعدادي وثانوي وجامعه وشهادات وماجستير ودكتوراه وسفر جوه وبره ومؤتمرات وكل الفيلم الهندي ده، عشان ايه؟ متطلبات الجسد. طيب متطلبات الروح ليها سكك تانية بقى، ماشي؟ ليها سكك تانية. والحقيقة الروح هي مصدر الإسعاد الحقيقي، هو كل حاجة جوه، فلما هتهملها هتحصل فيها مشكلة. عشان كده أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما راح هو وعمر قال له انطلق بنا إلى أم أيمن، عاوزين نزورها، حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزورها كما كان رسول الله يزورها، فبرا برسول الله تعال نزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير رسول، أنا عارفة كويسة، لكن أبكي على إيه؟ شوفوا بقى الرقي، شوفوا الجمال، شوفوا المعنى، شوف السعادة، شوف المتعة. قالت ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ما عادش فيه وحي هينزل. يا جماعة احنا عندنا كم صورة؟ 114 صورة. هي بتقولوا ما عادش في صور هتنزل تاني، ما عادش في آيات هتأمرني، ما عادش في آية جديدة اسمها يا أيها الذين آمنوا، كانت نفسها تسمع يا أيها الذين آمنوا، كانت نفسها تسمع يا نساء المؤمن، كانت نفسها تسمع تكليف جديد، تشريف جديد، توجيه جديد، خطاب جديد، خبر جديد، واخدين بالكم؟ طيب ايه اللي خلاها تصل للمفهوم ده؟ يعني احنا كده لو عايزين نفتش جواها كده وندخل جوه ونقول ام ايمن دي، على فكره ام ايمن دي بقى مش هنقول بقى طالبه علم واخت بقى كانت معاها مش عارف ايه والقصه دي كلها، يعني انتوا عارفين عن ام ايمن يا جماعه ان ام ايمن دي مثلا طالبه علم كبيره قوي، تعرفوا عنها ان هي كانت مثلا مجاهده، تعرفوا عنها ايه؟ ست طيبه خلاص، يعني ممكن تربي الأطفال وبعدين تربيهم من ناحية الرعاية كده، صح؟ يعني ده أقصى شيء المعلومات اللي انت عارفها عن شخصيتها. ماشي، احاديث ما يعني حاجات بسيطه خالص. وايه اللي وصلها المرحله دي؟ لا لا، شوفوا يا جماعه، في معاني لو فلتت منك حاجات كتير في حياتك لن تستطيع ان تستوعبها، لن تستطيع ان تستوعبها. شوفوا، لا يجد ألم الفراق إلا من ذاق لذة الوصال. تاني ولا مفهومة؟ لا يشعر بمرارة انقطاع الوحي إلا من ذاق لذة الاتصال. طب إيه علاقة ده برمضان؟ وإيه علاقة ده بالاستعداد؟ وإيه علاقة ده بي أنا؟ هو كل حاجة أصلا. عاوز أقول لحضرتك، صدقني هتستشعر مرارة انقطاع الوحي عنك لو كنت من الأهل الذين تذوقوا لذة الاتصال بالقرآن. ولذلك ما تزعلوش مني، البعاد عن الوحي واللي ملهمش ورد وملهمش صحبة ومش عايشين كل يوم مع القرآن سماعا واتصالا وحبا والكلام ده، صدقوني هما ما داقوش قبل كده لذة الاتصال صح. هما ممكن يكونوا اتصلوا بس مش الاتصال الصحيح. الاتصال الصحيح لا يستطيع أن يستمر هكذا. لو في واحد، انتوا عارفين أحيانا في واحد يحصل له كسر كده فين؟ في الأنف، في عظم الأنف وكده، فيبدأ النفس بتاعه يحصل له مشكلة، فيزيد جيوب أنفية وكده. فهو كان بيتنفس كويس وبعد كده ايه، يتخنق بقى ربنا عافينا، فبيتنفس بصعوبة أو يتنفس ببقه. الراجل ده عادي بيكمل كده ولا بيدانه بقى يلف على الدكاترة؟ بيلف على الدكاترة. ما بيقعدش ساكت. ليه؟ لأنه وداء كأداء النفس الصح وشاف الصحيح كان ايه. واخدين بالكم؟ اللي بيدوق لذة الاتصال، اللي داء لذة الاتصال ما بيستحملش انفصال. هنتكلم النهاردة على ملمح في صورة من الصور. الصورة دي هي أتت لينا تقول لنا قواعد الاتصال بعد الانفصال، وهي صورة الضحى. لما الوحي انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوقات، قيل 4 أيام وقيل أكثر. المهم أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا جبريل ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم، عدى يوم والتاني والتالت والرابع، يعني إيه؟ يعني ما فيش وحي بينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش قرآن جديد. خلي بالكم يا جماعة، بدايات سورة العلق أول 5-6 آيات نزلوا مع أول سور المدمل والمدثر وكده، بدأ قيام الليل قم الليل إلا قليلا، يعني بدأ طول الليل يصلي بشوية الايه، الآيات البسيطة دي. فما بالك بقى عما نروح للضحى اللي هي من أول 20 سورة نزلت، يعني الموضوع كده ايه، طولنا قوي بقى صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكتفي في الأوقات دي ان خلاص الوحي اللي معاه هو كافي ومستمتع بيه. لا، بدأ يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب قوي، لدرجة أن نساء قريش، لاحظوا الموضوع ده، النساء قريش اللي هم بقى مش من أهل الاستقامة ولا حاجة، الكفار يعني الكافرات، بدأت تلحظ إن في مشكلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ بقى في مشكلة عنده. ايه هي المشكلة ديت؟ ان واضح ان الوحي لما انقطع عنه بقى ده باين على وجهه، باين على حياته، باين على حالته، في حاجة غريبة عنده. فبدأوا يعملوا حملة وبدأوا يقولوا كلام غريب قوي. ايه هو الكلام ده؟ قالوا ان رب محمد قد قلا. طبعا الجملة ديت عاوزين نعلق عليها كتير قوي، بس احنا بقى يوم جمعة وبنحاول نلصم كده الوقت، لكن هقول ملمحين كده بسرعة. الملمح الأولاني إن انقطاع الوحي على أهل الاتصال بيبان يا جماعة، والله العظيم بيبان. تقعد كده معايا تقول له انت مالك فيه مش مظبوط يعني، يقول لك بقالي يومين مش عارف اراجع، اتقفش على طول. بيبان يا جماعه، ليه؟ الفيشه متشاله، فيشه هو حاسس ان هو بيكون في نظره نعيم، نظره النعيم ديت اتشالت منه، حاسس ان كان ماء الكوثر يجري في عروق وجهه وهو مع الوحي، خلاص انطفى. مهما بقى تحط كريم، بتحط شامبو، اعمل نفسك فيه، العب العب في الجسد، الحاجات دي شغل روح. فالروح دي سبحان الله لما بتبعد عن الوحي بتنطفئ، تحتضر، بتتخنق. احد ما تتخنق، تتخنق والخطر فين؟ اللي هي اللي تبقى معاك في قبرك. انت خانق حد قاعد تبهدله، لا بتلبسه ولا بتعطره ولا بتأكله ولا بتشربه، وفي الآخر الكائن ده اللي هيكون معك في قبرك، تشوفه كده في قبرك، انت مين؟ انت مين؟ انت انا اللي اتبهدلت معك، وانا الوحيدة اللي مكملة معك. يا الله. فملمح ان انقطاع ان الوحي لما انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ده كان باين جدا على وجه رسول الله، كان ليه أثر. فنزلت صورة، هذه الصورة ظاهرها الدفاع عن النبي ووضع وإظهار مكانة رسول الله في قلوب المؤمنين وحاجات كتير قوي، بس فيها ملمح من إشاري مهم قوي، وهو إشارات للاتصال بعد الانقطاع. بتقولك إزاي ترجع بعد ما انقطعت، النقطة دي مهمة جدا. وصورة ألم نشرح هتقول لنا بقى ايه، طيب بعد ما رجعت كيف تتفاعل مع الاتصال، انت كنت متصل بالوحي ثم انقطع، فتقول لك ازاي ترجع تتصل تاني، وبعد ما تتصل كيف تتفاعل مع هذا الاتصال في صورة الشرح. وبالتالي كل عسر في حياتك يتقلب يسر، وتلاقي انشراح الصدر والموضوع انتهى خلاص بقى، خلاص قصص بقى بتاعتك دي انتهت خلاص بقى، تروح في احسن تقويم في صورة التين وترجع تاني للعلق عشان يعني جو تاني خلاص. فهم قالوا إن ربك، إن رب محمد قد قلاه. وشوفوا هم عارفين إن محمد لي رب، والدنيا والدنيا جميلة يعني، بس هم بيقولها من باب التهكم يعني. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة، سورة الضحى. أنا مش هفسر سورة الضحى، ماشي، أنا لا أفسر الآن سورة الضحى والشرح، لكن هأشير على معاني معينة ليا، إيه يعني ملامح ديت ربما تساعدنا في الرجوع في رمضان أو الاستعداد لرمضان. فالصورة فيها قسمين في البداية، صورة الضحى والضحى والليل إذا سجى، أدي اثنين قسم، ثم نفيين ما ودعك ربك وما قلى، ثم إثباتين وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بل من اللطائف إن صورة الفجر نزلت قبل صورة الضحى، يعني صورة الفجر وبعد صورة الضحى، من الروابط العجيبة ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى يكون كل أتباعك يا محمد مرضي، اللي هيشيلوا اللي هيمشوا معاك كلهم هيكونوا مرضيين، بدليل ان في سورة الفجر انه هي روحهم بتطلع هيسمعوا كلام جميل جدا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. احنا قلنا بقى ايه؟ فترضى راضية مرضية، ده احنا هنرضيك ونرضي كل اللي يسير مع في طريقك يا محمد. والضحى جت بعد الفجر، حتى كزمن الضحى بيجي بعد الفجر. فذكر الله سبحانه وتعالى، وبعدين تتخيلوا بقى يا جماعة أن رب العزة بجلاله وكماله وعليائه وعظمته وجماله وكبريائه يقول للنبي أقسم لك أني ما تركتك ولا تخليت عنك. ايه الجمال ده يا جماعة؟ وضع النبي حاجة تانية خالص، قسم لي مباشر ليه لذة لا يعلمها إلا من يعني دخل حب رسول الله في كل ذرات كيانه. تتخيل أن الله يقسم بالنبي ما تركتك ولا تخليت عنك. شوف الرفعة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهم جدا 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 إنك تلمح لماذا هذا القسم جاء أصلا. جاء لعبد كان متصل بالوحي، فلما انقطع عنه الوحي تألم لفراق الوحي. أن يراك الله متألما لبعدك عن الوحي هذا مؤشر إن شاء الله لجبرك. ودي نقطة أول حاجة عاوزها بقى إن احنا ننطلق فيها من اللي مقدمة كبيرة اللي أنا طولت فيها دي. أنت بقى لك فترة مقصر مع الوحي وكده، أن يراك الله، الله مطلع على القلب، أن يراك، إنك مهموم إنك عاوز ترجع للاتصال، إنك عاوز ترجع للوحي. الوحي انقطع عني خلاص. كان التنزل النزول انتهى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، نزول الآيات انتهى بموت الرسول، لكن تنزل الآيات على قلبك، تنزل الآيات ما زال يتنزل في معاني وفي اتصال في حاجات بقى كتير قوي انتوا عارفينها. فيبقى عشان كده اول صفات الموفق ان يكون مؤيد محبوب من قبل الله سبحانه وتعالى، ان الله يرعاه. عشان كده اللي بيضع نفسه في موطن التربيه سواء والد او والده او يربي الناس، طبعا اقصد التربيه الرساليه بالمفهوم الاعمق، وهو اصلا لا يتصل بالوحي، ازاي هيدي الناس علم وادب؟ مجرد انقطاع الوحي عن المربي أصابه بحزن، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ولذلك لطف الله بقلبه وأقسم الله سبحانه وتعالى على الصناعة الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما ودعناك، ما ودعناك، وليه الضحى وليه الليل، يعني ما ودعناك ليلا ولا نهارا، أنت مرعي عندنا في الليل والنهار، أنت مرعي في كل وقت، أنت إيه لك شأن آخر. وسورة الضحى أتت لأن ده وقت جميل قوي، فجاي متناسب مع النور، جاءك النور وذهب الظلام، ذهبت الفترة. فالضحى إشارة إلى رجوع الوحي، والظلام إشارة إلى انقطاعه. فكأن القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما أن الظلم ظلمة والنهار نهار، وكل واحد منه ليه فائدة بحكمة يعلمها الله، فمجيء الوحي لحكمة، وانقطاع الوحي أحيانا بيكون لحكمة، إنك تعرف قيمة الوحي وتعرف قيمة انقطاعه. انقطاع الوحي عنك في الوقت ده والوقتين دول وقتين مهمين جدا، وقت الضحى اللي فيه البركة، ووقت الليل إذا سجى سكون الليل. الوقتين دول للأسف شياطين الإنس والجن ضيعوهم، وقت الشرف ووقت البركة. شرف المؤمن قيامه بالليل اللي هو قبل الفجر، وبركة المؤمن في وقت الضحى. الاثنين دول الناس بيناموهم كتير أو بيسهروا على شيء لا يريد الله سبحانه وتعالى، وفي ناس سهران الدنيا، هو خلاص حياته كلها الدنيا وقاعد يضحك على نفسه كل شوية يقول لك ده أنا أردت بها الآخرة وأهم حاجة الآخرة وأهم حاجة الآخرة. لا لا، أنت نافر من الدنيا من الآخرة بحجة جواهية ستعرفها في قبرك. ما ودعناك، عما تيجي تودع حد، طواف الوداع، طواف الحج يعني، وانت سايب مكة اسمه طواف الوداع ليه؟ لأنك أنت تترك من تحب. الوداع يكون يقول لك ايه، دعا له بالراحة، ماشي، ودع فلان وفلان يعني دعا له بالراحة، لانه هو لما بيترك حد التوديع طلب الدعاء، طلب الراحة، طلب التوسعة. يقول لك ودعه يعني يكون التوديع ده بين الاحباب، لكن القلي، القلي ده تركت وانت تبغض هذا الامر، ماشي. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ودعناك، يعني ما تركناك وأنت محبوب، وما تركناك وما قلى، ما قالش تركناك وما قلى. ليه؟ لأن المفعول في قال لا يتناسب مع النبي. وما قالك يا جماعة، القرآن يراعي خطاب النبي حتى في الحرف، ما توجهوش كده وانت تيجي تقول هو ليه النبي عمل كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش. هذا سؤال خرج من إنسان لم يصبغ بحروف الرحمة، حروف القرآن. انت لو اتصبغت بالقرآن هتتكلم بطريقة مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدقني أدبك مع القرآن هو انعكاس لالتحامك مع القرآن، أدبك مع النبي هو التحامك، بس انعكاس لالتحامك مع القرآن. لما بتلتحم مع الوحي بتدرك كويس قوي. عارف مثلا اما تقعد مع حد عظيم قوي، يعني انا مره طبعا فرق كبير جدا بس عاوز اقرب مثال، مره في يوم من الايام لقيت حد من المقربين جدا بيحترمني قوي، يقول لي ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ انا طبعا قلت انت ملبوس يا ابني ولا ايه، انت عمرك ما بتكلمني باللغه دي. هو اللي حصل ايه بقى، قعد مع حد من سادات الدنيا من وجهه نظره يعني، فهو بيقول له انت منين؟ قال له من كذا، قال له انت تعرف كذا، ده في واحد من عندكم اسمه كذا وحاجه، يعني ده يحكي له حكايات يعني من وجهه نظر الثاني. فالراجل جاي لا تحس ان هو ايه، عاد بوجه وقلب غير الذي ذهب به. فايه اللي غيره؟ اللي غيره ان هو بيصل، ان هو انبهر بكلام حد ليه شأن عنده، بدأ يعرف قيمة الحاجة دي بغض النظر بقى وده صح ولا غلط فيما يخصني، لكن أنا بتكلم على ليه الفكرة العامة. شوف بقى سبحان الله، لما أنت تكون فعلا مقدر الوحي وأن القرآن عن القرآن ليه كبير، ليه حاجة كبيرة قوي عندك، صدقني بقى الله جل جلاله يتكلم عن النبي بطريقة ما. عندما أنت ترتبط بالوحي هتلاقي نفسك مرة واحدة بقى عندك إجلال للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه بطريقة مليئة جمال وجلال، هتكون فعلا في أدب راقي جدا وحب وبدون تكلف. الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الجافة أحيانا ده سببه على طول تعرف أن هذا إنسان لم يتربى على مائدة الوحي. ناخدين بالكم، وما قال الله أكبر، يعني يا محمد نحن ما ودعناك وما قال. الصورة هنا كأنها من البداية بتقول لك لا تستسهل الانقطاع عن الوحي، اوعى تستسهله، اوعى تستسهلي. كنت قاعد مع معلمين قرآن بيعلموا الأمة، بيعلموا ربنا أتمنهم على 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 جيل من المسلمين والمسلمات. بقول لهم مين فيكم اللي بيقرأ جزء في اليوم؟ قراءة. أنا لا اتكلمت بقى في الحفظ والمراجعة ولا الاستماع ولا المتعة، ما كانش أي حاجة، بقول بس مجرد قراءة. وفاجئ يرفع يديهم حوالي 10% كحد أقصى اللي بيقرأ جزء في اليوم. مين فيكم اللي بيقرأ نصف جزء في اليوم؟ قراءة، مجرد قراءة. ألاقي العدد مش قادر أجيب 20-30%. إذن أنتم يعني بلاش، عشان لو حد منهم يسمعني ما يتضايقش، بس أنتم محتاجين وقفة كبيرة مع نفسكم، كبيرة أوي بدل ما تقفها في أبرك. حدش كلمني بقى على شاب بقى مش مهتم بالوحي وانت كده من تلاميذك، خلاص انتهى. ليه؟ لان تأثير الملك سبحانه وتعالى في النفوس جزء كبير، هو احد بركات اتصالك انت نفسك، اخدين بالكم، اتصالك انت نفسك بالوحي. فالمهم لا تستسهل الانقطاع. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي مجرد ايام، ده اللي حصل، اخدين بالكم، ده اللي حصل. فانت اخبارك ايه؟ لازم تبقى مدرك. ليه بقى؟ لان الوحي هتشوفه هيرعاك ازاي، هتشوف الوحي كيف يرعاك، الوحي غيرك ازاي، انت كنت ايه وبقيت ايه بالوحي، واخدين بالكم. فاول شيء عشان كده أول شيء في سورة الضحى عاوزين تفهموه كويس هو آخر آية. أو تفهم سورة الضحى خش للضحى من آخر آية. إيه آخر آية في سورة الضحى؟ ما هي آخر آية في سورة الضحى؟ وأما بنعمة ربك فحدث. يا سلام. وأما بنعمة ربك، العلماء مختلفين في كلمة النعمة، المراد منها النبوة ولا القرآن ولا النعم العامة. النعم العامة على رأسها القرآن، واخدين بالكم؟ ركز بقى. كأنك إذا أردت أن تعود إلى الاتصال مرة أخرى لابد أن تدرك أن هذه نعمة، ينبغي أن تحدث نفسك وتحدث غيرك. دي نعمة كبيرة أوي، حدث. فإذا حدثت الناس عنها وحدثت نفسك بيها، دي أول مفاتيح العودة، أنك تتكلم عن إن القرآن، تتكلم عن القرآن، أن يراك الله متكلم عن الوحي، تكلم عليه. واخدين بالكم؟ دي نقطة مهمة جدا، أنك تدرك أن دي نعمة. يا جماعة، هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه يعني؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة سيدنا موسى انتهت. يعني احنا لو عايزين نشوف سيدنا موسى معجزته فين هنلاقيها؟ ها، حد عارف العصا موجودة فين؟ معجزة سيدنا عيسى موجودة؟ معجزات الأنبياء راحت فين؟ فين نخت صالح؟ هنروح نشوفها فين؟ معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزة اللي لم تأتي لخرق القوانين لكن لكشف القوانين. يمكن معجزات غير النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وسيدنا صالح كانت بتخرق القوانين. العصا دي ما ينفعش تشق البحر، لا هنخرق، لا هنخرق ليك القوانين. لكن معجزات من محمد صلى الله عليه وسلم تكشف القوانين، توديك حتة تانية خالص. فحاشا الله أن يودع أبدا من اتصل بالوحي أن يتركه، لا، أنه لا. عشان كده شيبت سورة هود النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الحديث اللي حسن إسناده الشيخ أحمد شاكر وغيره، لأن فيها بعد كتير، بعدا للقوم الظالم، ينادون من مكان بعيد. البعد ده مش صعب يا جماعة، صعب. بتقرأ كده في سبق وتسمع مكان بعيد، دي تتخض إنك تبعد عن ربنا، ما تبعد عن الوحي. طب هتكون إيه اللي أنت هتاخده بعد كده بقى؟ فتيجي الصورة تدافع عن النبي وتذكر الرعاية وتذكر التكليف وتشير لمعالم معينة أو معالم مهمة أو، وذكرت ثلاث مشاهد من الرعاية: اليتم والفقر والضلال، صح؟ لو تأملتم الثلاث منازل دول، هي منازل انقطاع برضه، إن اليتيم ده منقطع عن المجتمع، مش لاقي حد يرعاه كويس في المجتمع، انت هتبعد عن الوحي، هتنقطع، هتبقى عامل زي اليتيم. يتيم، كل ما تبعد عن الوحي كلما دب اليتم في روحك، تلاقي كده في يتم كده مع انسان جاي، مش لاقي حد يهتم بيه ولا حد بيسال عنه، خلاص كلما ابتعدت. والعائل، عائل على الاخرين، دايما منتظر عطائهم، ملوش حاله استقلاليه ولا استقرار، ما فيش. كذلك هتبعد عن الوحي، هتصيبك الفاقة الروحية، تحس دايما انك مش عندك استقلال، دايما مستني غيرك، تدخل في حالات التيه بقى، حالات الضلال بقى. فمهما كنت، طالما ابتعدت هتبتلى بالحاجات دي. طب لو انا اتصلت، يترفع يتمك وتترفع فاقتك ويترفع ضلالك، تخرج من الثلاث دوائر الثلاثة دي، تطلع منها. ويا جماعة المنطلقات دي مهمة، يعني هتلاقي سورة الفجر اتكلمت عن اليتيم، سورة النساء بتتكلم عن المستضعفين، سورة المعون. ليه؟ لأنك انت لازم تبقى مدرك ان يا جماعة انا وانا قاعد في مكة ربنا بيكلمني ليه على اليتيم، بيكلمني ليه على المساكين. عاوز تعرف امتك انك تصل وتهتم بجبر المنقطعين هؤلاء، يجبرك سبحانه وتعالى انه يوصلك الحاجات ديت. هتكون بعد كده هقول لكم على روشتة تساعدك ان شاء الله في الاتصال. عاوز تتصل بعد الانقطاع، ابحث عن يتيم ورعاه، انك تقلل انقطاعه، فيقلل الله انقطاعك عن الوحي. فيقربك من الوحي أكتر. ابحث عن عائل وأغنية خاصة في الأوقات اللي احنا شايفينها دي والدنيا عاملة ازاي. تحدث وابحث عن ضال وهديه، حاول ترتب مع حد من الناس البعيدة عن ربنا دي هتعمل معهم ايه. ثم إياك أن تنسى أن تكثف كل جهودك أن تتكلم عن هذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، ده هينقلك نقلة مختلفة تماما. الصورة فيها ملامح إشارية لسنن الاتصال بعد الانفصال، وإن الفتور اللي ممكن يحدث ده أحيانا بيكون عادي، أحيانا قدرا يعني طبيعة الإنسان ممكن ده يحدث لي مرة، بس اوعى يحدث باختيارك، لأنه حدث للنبي بغير اختيار، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بغير اختيار. فجنة الدنيا يا أولي الألباب هي لذة الاتصال بالوحي، لذة الاتصال بالوحي. هتبعد عن اليتم والفقر والضلال. عاوز أرجع أعمل إيه؟ أنا كنت بعيد أعمل إيه؟ أول حاجة أنك تعملها وتركز جدا فيها لعل الله سبحانه وتعالى يلهمك ويرشدك، أنك توصل الناس المنقطع عن الوحي، وتوصل الناس المنقطعين عن الوحي، وانت تتكلم عن الوحي. سهلة ولا صعبة؟ سهلة إن شاء الله، باستعانتك بالله سبحانه وتعالى هتكون سهلة إن شاء الله. يبقى بنعمة ربك فحدث، المقطوع عن الضلال حدثه، والمقطوع عن المجتمع حدثه ووصله أيضا، يتيم وعائل أو ضال. هنا ترجع شوفوا يا جماعة، لو أنا معايا الموبايل بتاعي مشحون شحن الكهرباء كويس أوي ومشحون شحن الرصيد جميل، بس ما فيش شبكة، أعمل بيه إيه؟ ماذا أفعل بيه؟ في رصيد 200 جنيه ماشي، والشرط بتاعته للآخر شحن 100%، أعمل بيه إيه؟ خاف من الآتي، إنك تكون شاحن كهرباء ومعك رصيد بس ما فيش اتصال، بعدك عن الوحي يعني ما فيش اتصال. هنتبسط بالآيفون الجديد ونلعب فيه، بس صدقني مش هنعرف نستعمل، حد انك طول عمرك منفصل لان مفيش شبكة. هخش على الواتس ابعت مش بتوصل لك، عاوز ارن ما بيوصلش، ليه؟ الشبكة. سورة الضحى بتقول لك عيد الشبكة ازاي، يلا ارجع وهتاخد، ما تخافش ولا سوف يعطيك، والله هتاخد وهيعطيك، وهيعطي يا محمد كل من سار في الطريق ده، كل اللي هيمشي في المقام ده وهيرجع هياخد. وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة اللي هي الآخرة، وكل صورة هتيجي بعد كده هترقيق منزلة أعلى من المنزلة اللي كنت انت فيها، واخدين بالكم؟ فديت ملمح من ملامح صورة الضحى. ما عندنا ساعة عشان نروح بقى ايه، اتصلنا خلاص بقى بالوحي، نروح فين؟ نروح لصورة الشرح. ما عندنا ساعة، انتوا ناس بتهزروا ولا بتتكلموا صح؟ نتكلم صح ماشي. صورة ألم نشرح، احنا قلنا وانا في صورة الضحى استوعبت كويس قوي ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما لك لا تأتينا. يا جماعة اللي بيدور على الشبكة، عارفين لما بتلاقي شبكة جوه في الأوضة بتعمل ايه؟ تطلع في الصالة صح كده؟ لا قلب ترمي موبايلك كده تسيبه على ليه؟ جنب مش عارف ايه كده، على رف على ناحية السرير العكسي، لما تيجي تقوله ليه يقولك عشان مش عارف، تسيبه ناحية البلكونة، عارفين كده اللي دايما يعلقه في حتة يقولك يمكن يلقط، عارفين انتوا اللقطة دي؟ فهمنا؟ أنا عاوزك تعمل فيها مع قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ماشي على طول يلقط شبكة مين؟ في حد بيقرأ قرآن في المسجد؟ يا مين ده؟ وفيطلع بقى يسمع ده سالم مولى أبي حذيفة. اتخطف على طول، لقط شبكة، القلب لقط شبكة، خد قلبه، حاسس ان هو محتاج يروح لابن مسعود يقول له ايه اقرأ علي، احب ان ايه اسمعه من غيري. شوفوا الالتقاطات دي، مهم جدا ان يكون عندك المعنى ده، الشعور ده. قيام الليل هو ده التقاط الشبك، انك قاعد تضبط الشبكة بتاعتك. لكن طول ما انت شغال في الراحة والطحنة دي، صدقني احنا ليه في رمضان نبقى سعداء وانت في التراويح والتهجد؟ انت في مكان الانتنة نفسها جنبك، الشبكة الكبيرة كلها موجودة، فالدنيا ايه متحاصر، شبكة الموبايل لعب بيلعلع بقى 400 جي، مش 4 جي ولا ايه، لا ده انت 400 جي. هو ده اللي مخليك، عشان هتدرك بعد كده ألم نشرح لك صدرك. طيب يعني الشرح ده هو التوسع والبسط. الخبز المشروح المرحرح، خلاص. القلب محتاج عشان يعيش مع الوحي والاتصال يكون ايه، لازم يكون قلب واسع، قلب منشرح. لما فرعون الله سبحانه وتعالى اراد موسى ان يذهب الى ان يدعو فرعون، دي مهمه ثقيله، فقال له ايه، طلب واحد، ما قالوش مثلا عاوز جبريل معايا، عاوز رب اشرح لي صدري، ده الاول. الدنيا دي بس انا عاوز صدري ينشرح. يعني ايه صدري ينشرح؟ يعني يتسع، صدري يكون واسع يقبل الكلام ده. طيب مين اكتر صدر شرحه الله؟ صدر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصدر لماذا اتسع؟ اتسع لأمرين. طبعا من شرح هنا هتكلم فيه بعد دقيقة كده ان شاء الله، او دقيقتين او ثلاثة. المهم الصدر ده انشرح ليه؟ لحاجتين، بسبب انه هذا القلب كان مهبط الوحي. الوحي بينزل في القلب ده على قلبك، الوحي بينزل جوه القلب ده، فكلما نزل الوحي في قلبك، في قلبك انتشر اتساعه ولا بد. بصوا يا جماعه، الوحي وتكاليف الاسلام وتكاليف عشان تنجح في الاخره ده محتاجه مجهود، صح؟ والمجهود ده قول ثقيل، ان سنلقي عليك قولا ثقيل. ايه الحل؟ نخفف القول الثقيل، مش هيتخفف. امال الحل ايه؟ انك تجيب ادوات انك تشيل الحمل الثقيل. انا قدامي دلوقتي انا بلعب جيم، ماشي، انا مش بلعب جيم ولا حاجه، بس انا راجل حامل اثقال مثلا، فقدامي 100 كيلو عاوز اشيلهم، اعمل ايه؟ ادي انا بقى اقول للراجل معلش ما اجي اشيل، مش قادر، فاروح العب بقى، اروح شايل ايه واحده من هنا على واحده من هنا، وافك من الناحيه دي وافك من الناحيه دي لغايه ما اخليه ايه، اخليه 15 كيلو، اروح شايل. الناس ظاهرا هتشوفني شايل ايه، شايل احمال، بس ده الحمل اللي كان عليه الجوائز. لا انا لعبت في الموضوع، صح؟ كتير مننا بيعمل كده مع كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا امرها بالحجاب تلعب، الحجاب ده حمل، هي تعمل ايه؟ مش قادره عليه، تعمل خفف، العب في الاوزان، فتبقى ظاهرا عامله ايه، شايله الايه، شايله التقل، بس انت مش شايل، انت بتضحكي على نفسك، انت بتضحكي على نفسك. ليه بقى؟ لانك انت دخلتي من باب خلفي. الحل الوحيد معكم مع تكاليف الإسلام إنك تقوي ظهرك عشان تشيل. طب أنا هكون ظهري إزاي؟ هنا بقى المحك، محكتين اتنين وراها إيه حاجة تالتة بقى في الإيه في الخلفية، حاجتين اتنين. حاجة الأولى وهي أن تسمح لأن تعرض قلبك للوحي، لان دي الماده الاشعاعيه لما بتدخل بتوسعه، لو وسع يشيل. مش عاوز تعرض قلبك للوحي، هيدنك طول عمرك عندك شكاوى. حتى لو انت منتقبه وانت ملتحي وظاهرا كويسين، انت من جوه الدنيا انت عارفها، متعرفش تقيم الليل، انت متعرفش داخله كده في اي ازمات، متعرفش لسانك لا يلهج بالمناجاه غضا طريا، مش ما خلاص بالدنيا بتفلت منك، اي فتن بتقابلك ليه النهار بتروح فيه خلاص بتغرق، ليه؟ ما عرضتش القلب ده عشان ينشرح. فالذي شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم الشرح المعنوي، لأن فيه شرح حسي برضو وهنتكلم فيه دلوقتي، ألم نشرح لك صدرك؟ الوحي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلما عرضوا أنفسهم للوحي كلما اتسع هذا الصدر فانشرح. فلما ينشرح هذا الصدر يتعامل مع الوحي بتعامل غضا طريا. وإيه كمان؟ وكل عسر هيجي هيكون مع اليسر، بس العسر بتاع مين؟ الناس اللي صدرها منشرح. الكلام ده أرجو أن يكون مفيد، فركزوا. يبقى ألم نشرح لك صدرك؟ الحاجة الأولى أنك تعرض. الحاجة التانية يا جماعة، ما بقول تعرض نفسك للوحي، يعني أنا بتكلم الوحي ده من الوحي يعني مفهوم الصحبة، خلاص أنا مش بقولك أنك تعرض نفسك للقرآن وخلاص. إن تصدق الله في الفهم والمعيشة والتطبيق ربنا هيعينك. الحاجة التانية ألا وهي إن يكون همك هم محمد صلى الله عليه وسلم، همك يكون هم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عما كان يجي ينام كده، لو دخلنا جوه عقله جوه قلبه صلى الله عليه وسلم هنلاقي العيال وفاطمة هتتزوج منين، ولو اتجوزت هتسكن فين، والله المستعان امبارح موضوع عائشة ده وحفصة ده شاغلني طول الليل، معارف انام ولا جويرية والموضوع الجديد بتاع جويرية ده لا حول ولا قوة الا بالله، ولا صفية مين هيهيئها عشان وهدوحته، موضوع كبير ابو بكر امبارح بقى الموقف اللي عمله ده هي دي همومهم. ان لم يكن هذا هم محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا انت همك لا يكون قريب من هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا يا جماعه، القلب ده لو قلنا ان هو مساحته صفحه بيضه A4، عايزين نركز، لو A4 كده ورقه مكتوبه كده ورقه قدامك، فانت رحت راسم حبه كده العيال، ادي العيال خدوا ايه صوره كده خدوا جزء. فلو قلنا ان الورقه دي دلوقتي 100% الاولاد لما عملناهم خدوا كام؟ خدوا 10%، الزوج خد 10%، المذاكره والنجاح والفلاه والشهاده ومش عارف ايه والماجستير والدكتوراه خد كام؟ 10%، ادي كده 30-40% اتسحبوا، كالدولار والمش عارف ايه وسقع الذهب والحق وشوفوا رشوف مين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي كسب ومين اللي خسر كمان 5 بتاخد 20%. ايه اللي حصل؟ القلب بقى فيه كم فاضي؟ خلينا نقول 50%، خلينا نحسن الظن بينا يعني احنا مش وحشين قوي كده برضه، 50%. يبقى 50% راحت فين في القصة دي، و50% بقى فاضي ممكن نشوفه للآخر. ماشي، على فكرة يا شيخ ما برضه هموم الدنيا والكلام ده كله هي بتاعت برضه آخرة، كلمنا في الكلام ده كتير بس هقول لك ايه وانت في قبرك هتفهم. ركز بقى معايا، شايفين الصورة المثال اللي انا قلته ده؟ اقلب الصفحة اللي بعدها بقى، اقلب الصفحة اللي بعدها، صفحة بيضة برضه. ماشي، قدر الله الآتي، ربنا جعل الآتي، لو حطيت همك، لو حطيت الهم دين ربنا وآخرتك، هم دين ربنا وآخرتك، اول ما تحطها الورقة قدرا بتتقلب تبقى فرخ كبير قد الورقة الأصلية 40 مرة. حط بقى أولادك وحط كذا، 50% اللي احنا حطيناهم دول بيمثلوا قد ايه من الورق الكبير اللي بقت كبيرة قوي دي. هو برضه هفكر في الأولاد وهفكر في الزوجة وهفكر، بس بقى ايه؟ بقت حاجة بسيطة خالص، صح؟ الورقة كبرت، ورقتي كبرت جدا. هو ده انشراح الصدر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك، انت هتقطع نفسك، هتأذي نفسك عشان دول. هو مشغول بهداية الناس، مشغول بالآخرة. يا جماعة انتم مدركين النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيجي في المنام قبل المنام تني عذابك يوم تبعث عبادك، بيقولها، بيقول دي ليه؟ ختام، اقفل الستارة، اقفل الستارة، صح؟ هو آخرة، في آخرة. فعشان كده الصدر كان منشرح جدا، فبينزل عليه الوحي، بيلاقي أماكن كتير لكن الصورة الصفحة الأولى اللي أنا ذكرتها إيه اللي حصل؟ بقى فيه 50% فاضي، الوحي ينزل هينزل فين؟ الدنيا مطلقة مفيش، يا دوب حتة صغيرة. لكن في ناس ما بتشبعش. شوفوا يا جماعة، أنا النهاردة لو في أخ عاوز يتزوج أخت، قولوا لي الأهداف إيه؟ يلا يا جماعة قولوا لي الأهداف الطيبة، أنا عاوز الأهداف الطيبة بتاعة الآخرة. يلا، العفة جميل، هدف جميل، عشان أسرة مسلمة رائع، أحسنتم، الذرية الصالحة الله أكبر عليكم، الأولاد، التكاثر، التكاثر المسلمين بالذرية ماشي، أخلاق جميل جميل، أولاد تعبد ربنا جميل، بيت مسلم، حب حلال، زوج، أولاد، جميل جميل جميل. شوفوا يا جماعة، شوفوا وصلت للصحابة والنفسية وصلت فين. إن عمر يموت، إن في واحد يكون حريص إن يتزوج أرملة عمر عشان يعرف عمر كان حياته ماشية إزاي وقيامه ماشي إزاي ويتعلم ويتحرك. شوفوا شوفوا ده مشروعه إيه بقى وهمه إيه، إن يكون من دوافع الزواج، من دوافع الزواج عاوز يقرب بطريقة أكثر عمقا من شخصية فريدة في الأمة. فهي تحكي له بقى تقول له إنت يعني جاي إنت فتشت عن أهدافك، فيفتش لها عن الهدف ده. فمن ضمن الحاجات تقول له كان إذا جاء بالليل فيتوضأ ثم يقوم يصلي فيفتتح عما يتساءلون، فوالله كان لا يفارقها حتى يطلع الفجر. احيانا كانت بتمر عليه لقطه دي عما يتساءلون مش عارف يعديها. عمر ده يا جماعه بقى ما كانش اخ كده مثلا ايه عنده مستشفى وعنده نبطشيه، لا يا جماعه كان امير المؤمنين، عنده جيش في الشام في خالد بن الوليد وابو عبيده والمثنى، موضوع ضخم. واخدين بالكم؟ شوفوا الورقه من جوه واسعه. ألم نشرح لك صدرك؟ عشان كده عاوز انشرح للصدر. انت خلاص ان الوحي جالك كان منقطع فاتصلت، اتصلت الوحي ده ألم نشرح لك صدرك، انت محتاج انك تركز قوي وان الصدر ده يتسع. يتسع زي رقم واحد ان همك يكون هم رسول الله عشان تاخد، فما الوحي انقطع عنك تبكي نديك اكتر. واخدين بالكم؟ هنديك ليه؟ ما خلاص طالما انت بقى عندك المعنى ده، عبد مشغول مشغول بمراد سيده. يا يعني هو انسان مشغول بمراد الله سبحانه وتعالى، ده ايه اللي مضايقه؟ هو مشغول ان الوحي مش موجود، مشغول عشان ربنا، كلام ربنا. طب بالله عليكم اذا اطلع الله على الصبر ووجدك مشغول بمراد الله سبحانه وتعالى، مشغول بعباده، تقول يا رب يصلي موضوع الحج ده، وهذا ما تبكي ليه؟ لانك انت عارف ان الحج ده هيقربك. يا رب يصلي المعلم ده، لان المعلم ده ممكن يساعدني في كذا وكذا، يا رب يصلي ان انا ادخل المعهد ده، يا رب يصلي كذا. ومشغول وبتدعي ليل نهار بحاجه، الحاجه دي ايه؟ اخره، فيها اخره. فيطلع الرب العلي سبحانه وتعالى على هذا القلب فيعطيه بقى ايه؟ مما لذ وطاب. ألم نشرح لك صدرك؟ والشرح هنا إما شرح معنوي أو شرح حسي. الشرح الحسي اللي هو شق الصدر، شق الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعة؟ ده ملمح مهم قوي من الملامح العميقة، إن القرآن يا جماعة بكل معانيه عشان ينزل في قلب، أول قلب هينزل فيه في الأرض، لازم القلب ده يكون فريد مختلف عشان يتحمل هذا الأمر ويتحمل ان ينقله كما هو. واخدين بالكم؟ طب انا لو عاوز اخد حاجه فيها معنى من انشقاق الصدر، هو التزكيه، قد افلح من زكاها. فكلما يعني عشان كده اللي بيشتغل في التزكيه، التزكيه الصحيحه الواعيه، قاعد يزكي نفسه بالوحي، ده واحد عنده نوع من انواع شق الصدر، بيملأ حكمه وايمان وانشراح. واخدين بالكم؟ فاهمين؟ الم نشرح لك صدرك؟ وبعدين بقى بعد ما شرحنا لك صدرك، وشوفوا يا جماعه دايما الداعي لابد أن يكون منشرح الصدر. الداعي المخنوق ده وطبعا شق الصدر ده في ناس كتير من الجماعة اللي بيوهموا نفسهم إن دماغهم شغالة بيرفضها. ليه؟ لأنه مش عارف يفرق بين العادة وبين العقل. يعني شق الصدر منافي للعادة ولو منافي للعقل؟ منافي للعادة. يعني أنت كده بالطبيعي عادي كده بتلاقي واحد كده صدره طلع وبتاع، ها؟ منافي للعقل. كل اللي بيقول منافي للعقل هو متأثر بالناس دي. ليه؟ لأنه عنده للعادة هي العقل. لا يا جماعة، يعني هو العادة، ركزوا ما اسمعي، هو العادة إن العصا تشق البحر، إن العصا تشق البحر ده عادة؟ لا، بس ده عقل. ليه؟ اللي خلق البحر يجعل إن العصا تعمل كده. هو اللي خلق صدر محمد من لا شيء من عدم، هو القادر أن يشق صدره، صح؟ فعقلا فاهمين؟ على فكرة هو أبو بكر عشان كان عاقل قوي بقى الصديق. على فكرة كتير من اللي بيسمعني دلوقتي من كتابهم واضح من تعليقاتهم ان هم ايه، وان هم متأثرين بالفكرة الغريبة دي. أبو بكر لأنه مشغل عقله. أبو بكر قال ايه؟ بقى أنا أصدقه ان هو نبي من عند ربنا، فأنا دلوقتي بقول ايه؟ أنا عقلا محمد ما يعملش كده، لكن هو عقلا أنا مؤمن بالرب القادر اللي أتى بمحمد يعمل كده. هو الرب القادر اللي خلقني من مني، من نطفة، مش هو قادر أن يشق صدري؟ فده عقل ولا عادة؟ ده عقل. فاهمين؟ واخدين بالكم من النقطة دي؟ النقطة دي مهمة قوي. فإحنا بنصدق مين؟ إحنا عندنا العقل بتاعنا ان الحاجات دي ليست مخالفة للعقل، هي مخالفة للعادة، لان الفعل منسوب الى الله وليس الى موسى. فاهمين؟ مش فاهمين برضو اللي لسه بيقول ايمان بالقلب مش بالعقل؟ هو لسه واقع في الفخ، هو لسه واقع في الفخ، هو مش قادر. ليه؟ لانه هو متأثر، هو عنده متأثر جدا بالموضوع ده. هو احنا يا جماعة مين اللي شق البحر؟ موسى؟ موسى اللي شق البحر ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا؟ هو فعشان كده هي مخالفة العادة لو نسبت إلى موسى، ماشي، لكن هي ليست مخالفة للعقل. وأول من ظن أن مخالفة العادة تساوي مخالفة العقل هم المشركون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ اللي كان بيقول لي يا شيخ إيمانيا مش عقلا، جاوب على السؤال ده. الكفار دلوقتي كان إشكالهم فين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ هم شايفين أن عقلا الكلام ده ما يحصلش، صح؟ وهل الوحي بيجي ضد العقل؟ لا، بيجي بمحارات العقول لا محالات العقول، بالحاجة اللي تحير العقل لكن مش الحاجة اللي مستحيلة على العقل. واخدين بالكم؟ فاهمين؟ كل معجزات الأنبياء، إن الناقة تخرج من الجبل، دي مخالفة للعقل ولا للعادة؟ مخالفة للعادة، دي نقطة مهمة جدا. كل اللي لسه بيقول مخالفة للعقل عنده فخ، لسه واقع في الفخ مش فاهم. دي مخالفة للعادة، واخدين بالكم؟ مخالفة للعادة يعني عادة ده ما بيحصلش. لكن لو نسب إلى الله وإن الله، يعني خلينا أسألكم بطريقة تانية، هل خروج العصا الجمل خروج الجمل من الجبل ده من عادات البشر أم من عادات الرب سبحانه وتعالى؟ من أفعال البشر أم أفعال الرب؟ من أفعال الرب، صح؟ وبالتالي عقلا أنا قبله، يعني عقلا أنا مستوعب إن ده يحدث. ليه؟ طالما الرب اللي عمل. فاهمين؟ طالما الرب اللي عمل كده. لكن واحد يقول لي موسى اللي عمل، موسى لوحده؟ لا، موسى ما يعملش، لكن هو موسى قال لي إيه؟ ربنا. فعشان كده أول ما يقول لي ربنا شق صدر محمد، فربنا اللي شق، خلاص انتهى. فاهمين؟ وصل لكم الموضوع؟ الموضوع مش مجرد إيمان بس، يعني أبو بكر الصديق مش مجرد درجة إيمانية، لا، ده درجة كمان فيها وعي عالي جداً. عشان كده أبو بكر كان من أولي الألباب، بأن القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى التدبر وربطه بأولي الألباب وربطه بالعقل، فاهمين؟ عشان كده كتير جدا من شبهات العلمانيين والليبراليين والجماعة اللي وهمين نفسهم إن هم عندهم إن عندهم استغراب لحاجات كتير قوي، إن هم مش مفرقين بين العقل والعادة. اللي هيفرق بين العقل والعادة 80-90% من الشبهات بتاعتهم هتنتهي. كيف يشق الصدر صدر محمد؟ ده ما يحصلش. ما يحصلش من مين؟ من البشر، لكن من الله عقلا يقبل. ليه؟ ما هو خلقه اصلا، جابه من عدم، يبقى عادي ان هو يشق، مفيش مشكله. عشان كده نحن لا ما عندناش استعجاز لقدره الله سبحانه وتعالى، قدره ربنا مش عاجزه، عقلا قدره الله تفعل هذا. فسبب ليس سببه الاستغراب من العاده، واخدين بالكم؟ فالاسراء والمعراج مش قادر يقول ان هو بالجسد، ليه؟ يقول لك بالروح بس يا شيخ. ليه؟ هو فاصل ان الموضوع مرتبط بالله سبحانه وتعالى. اتمنى يكون الموضوع ده وصل لحضرتكم، واخدين بالكم؟ ان سيدنا عيسى ياتي من مريم ده مخالف للعاده ولا مخالف للعقل؟ مخالف لعاده البشر، لكن عقلا الله يفعل هذا عادي جدا. ماشي؟ انتوا حاسين دلوقتي ان الموضوع هادي جدا؟ يعني واحد يقول لك ازاي وبتاع، لازم يجيب لها تفسير مادي، مش محتاجه تفسير مادي ولا حاجه. واخدين بالكم؟ انت لو تثق في قدره الله وعندك نص قطعي ان الله قال هذا، خلاص الموضوع انتهى. لكن لو ما انت مش واثق في قدره الله، دي بدي مشكله تانية بقى خالص. الم نشرح لك صدرك؟ يبقى ده بقى الموضوع، ادي لقطه في الموضوع الشرح العقل المادي والشرح المعنوي، قلنا من خلال الوحي ومن خلال الهم. عشان كده الداعي لابد ان يكون صدره متسع يا جماعه، صدره متسع ليه؟ لمناجاه الحق ولدعوه الخلق. لازم عشان انت تعرف تدعي ربنا سبحانه وتعالى لازم يبقى فيه مناجاه للحق عاليه، قوه روحيه. ودعوة الخلق بتحتاج، دعوة الخلق بتحتاج قوة أخلاقية في التعامل مع الناس. ما يروحش بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقابل أبو بكر وعمر ولا يجلس في دار الأرقم من الأرقم متضايق ومخنوق وقاعد عمال يزعق لهم ليه أصلنا حصل ومش لا 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 الموضوع أنا مشرح لك صدرك. لا، لازم يكون الصدر وبعدين أنا مشرح لك لتعديل المسرة والفرح للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده ووضعنا عنك، ووضعنا عنك وزرك. شوف يا جماعة، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. نسأل الله العفو والعافية. تعرفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بالدين ومهموما بالمسلمين ومهموم بالوحي لدرجة أن ظهره تحس أنه هو هيكسر. فربنا سبحانه وتعالى على قول من العلماء الوزر هنا الحمل ولا فعل خلاف الأولى، وكأن هذا ثمر من ثمرات انشراح الصدر أن الله يخفف عنك الحمل. عشان كده لا تطلب أن الحمل بتاعك يتغير، لكن أنت محتاج أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لتتحمل هذه الأحمال. فإذا شرح الله صدرك وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كل من سار واهتم بهم رسول الله واحتك بالقرآن رفع الله ذكره. شوف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد يدخل في الإسلام إلا لازم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم ينطق الشهادة، تسمع الأذان لازم تنطق الشهادة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، كل لحظة اسمه مرفوع صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنت إذا كان همك كهم رسول الله والله لا يرفع ذكرك، لازم ذكرك يترفع. حتى لو هيترفع فين؟ يكون لك صيت عند أهل السماء، لازم، ده أمر خلصان، لأنك أنت بقى في تفاعل مع الوحي. لما الوحي ده جه وقربت من الوحي ده، فبقى همك في الهموم الوحية اللي بقى في مركزية الآخرة ومركزية الأمر معروف أنها عن منكر ومركزية نشر الإسلام وحب دعوة الخلق والرحمة بهم، وأنك مشغول دايما تعرفهم على الله سبحانه وتعالى وتحبب الخلق لربهم سبحانه وتعالى. الحاجات دي اتعملت ايه؟ وضعت البذر ورفعت الذكر، بس كده ورفعنا لك ذكر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلام كتير للعلماء في الموضوع ده، بس عاوز أقول في ملمح أو ملمحين فيه. الملمح الأولاني أن شتان شتان بين المهتم وعنده عسر رسالي، لأن في ملمح في الآية دي أن في عسر رسالي هتقابله. أنت يا محمد مش عم تيجي تدعو الناس في مكة هتلاقي كل الناس بيأمنك، لا، بس سبحان الله مع عسر أبو لهب هتلاقي يسر أبو بكر الصديق والعشر المبشرين، مع عسر أم جميل هتلاقي يسر عائشة وخديجة وسودة والجمال كله. إن مع العسر يسر. ولذلك كلما كان الإنسان منشرح الصدر بالوحي، كلما كانت كل الأمور العسيرة في حياته يكون معها العسر. ودخل معه السجن فتيان، دي الآية صح؟ سورة دي. ودخل معه السجن فتيان، من سورة سورة يوسف. شوفوا كده هتسمعها، بس ده مش قرآن اللي هتسمعه دلوقتي. ودخل معه السجن يسران. ليه؟ السجن ده كان عسر، دخل معاه سبب اليسر صح؟ هيطلع دلوقتي الشاب ده ويقول للملك ده اللي هيه اللي هيفسر الرؤية. مع كل عسر رسالي، العسر الرسالي يعني عسر مهتم بدينك، ده عسر عبارة عن بطن حامل في توأم من اليسر. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم إدراكه. ولذلك كل من ارتبط بالوحي اتسع صدره، وكل من اهتم بهموم الوحي اتسع صدره، ووضع الله وزره، ورفع الله ذكره، وأعطاه بعض ما أعطى لجن من إيه؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم، من جنس ما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إن شاء الله. طيب إيه اللي يقوي عندي الرغبة دي ويمتن جدا علاقة انشراح الصدر؟ فإذا فرغت، عاوز الأمور دي تنام معاك، فإذا فرغت، كل عم تسيب حاجة تخلص حاجة خش في حاجة، فإذا فرغت فانصب. خلصت دعوة خش عبادة، خلصت عبادة خش بر، خلصت بر عليك صلة أرحام، اوعى هتكون فاضي إن شاء الله تلعب رياضة، الفضاء مهلكة، فانصب. ويا سلام بقى كلما فرغت من عمل لله فانصب في عمل آخر، لا إنسان ما بيوقفش. وطول ما رغبتك لله سبحانه وتعالى، وطول ما من الرغبة لله سبحانه وتعالى، تأكد إن كل ما تواجهه من عسر هو إلى يسر في طريقك، لازم هيكون في طريق ده. فعشان كده العسر المركزي لازم يكون العسر المركزي في قلبك هو اللي دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم أنت تكون مهتم. طب أنا عاوز بقى أكمل في الموضوع ده وأدنمي محافظ على الحاجة دي، محافظ على رغبتك لله سبحانه وتعالى، إن دايما الرغبة تكون لربنا سبحانه وتعالى، دايما بترغب فيما عند الله. ورفعنا لك ذكرك، يثني عليك إذا رآك مشغولا به، مشغولا بكلامه، مشغولا بوحيه. هنا تاخد بقى، هنا تاخد عطايا، تاخد مما أخذ الكبار. أتمنى أكون سعيد في شيء عشان تبقى راغب في طريق الله سبحانه وتعالى، ولعل الله يعطيك انشراح للصدر فتكون دايما عندك الرغبة في طريق ربنا، يكون عندك حالة الإقبال على كتاب الله. فأنا عاوز أقول لك تستثمر شعبان إزاي؟ إنك تعيد المعاني دي، هي معاني وجدانية شوية بس مهمة أوي. ما بدل ما كل شوية أقول لك بقى تروح تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، الروشتات الظاهرة دي أحيانا مهم، محتاجة دوافع قلبية ومعرفية. لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم كل خير. طيب الله ذكركم ورفع الله أمركم رفعا حسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم كل خير، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.